قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. باب من يصل ذا الرحم الظالم، وهذا باب رفيع من أبواب الخير ومنزلة عالية من منازل صلة الأرحام، أن يكون الإنسان المسلم من شدة عنايته وحفاوته واهتمامه بهذا المطلب العظيم صلة الأرحام يصل ذا الرحم الظالم، يعني يصل من رحمه من يعرف بالظلم سواء عليه أو على الآخرين يصله. وهذا فيه فضل صلة ذا الرحم الظالم، فيه فضل لأنه أداء للصلة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، ولأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن ظلمه أو خفة حدة ظلمه وإطفاء جمرة شره وأذاه، بينما إذا قطع ربما زاد الشر شرا والأذى أذى. وصلة ذا الرحم الظالم هي عمل بقول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، دفع بالتي أحسن. إذا كان معروفا بالظلم فيوصل، وفي هذا فضل، وهو نوع من الدفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وذو الرحم الظالم إذا وصله ذو رحمه وتلطفوا معه وقدموا له الهدية وألانوا له الحديث، ما من شك أن لهذا الأمر أثر عليه وتأثير عليه وإلانة لقلبه. ولهذا جاء في هذا فضل عظيم عقد لأجله الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة. قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. وأورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. وهذا فيه حرصهم على الخير ورغبتهم فيه وبحثهم عن أسبابه ووسائله الموصلة إليه. علمني عملا يدخلني الجنة. سؤال مختصر لكنه عظيم وجامع، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني لئن كانت كلماتك قليلة وجيزة وسؤالك قليل الألفاظ قليل المبنى، لكنه سؤال عظيم المعنى جامع لطلب مقاصد عظيمة وغايات جليلة. قال لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني كانت كلماتك وسؤالك ألفاظه قليلة، لقد أعرضت المسألة، أي أن مسألتك عريضة ومطلبك عريض. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يستفاد منه فائدة للمعلمين والمربين، أن السؤال إذا طرح وكان سؤالا جميلا، سؤالا لطيفا، سؤالا مفيدا، سؤالا نافعا، يشد على يد السائل ويثنى عليه، كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. إذا كان السؤال يدل على رغبة عظيمة في الخير، أو كان السؤال من الأسئلة الجامعة النافعة للسائل ولغيره، يثنى عليه، يقال له سؤالك هذا عظيم، سؤالك هذا نافع، أحسنت في هذا السؤال، وفقت إلى هذا السؤال العظيم، إلى غير ذلك من أنواع الثناء. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. ثم ذكر جواب سؤاله، ذكر الأمور التي يدخل بها العبد الجنة. قال أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الأعرابي أوليست واحدا، أليس عتق النسمة هو فك الرقبة، أليس هما شيء واحد؟ وهذا يستفاد منه أن السائل إذا استشكل شيئا في الجواب يسأل حتى يزول عنه الالتباس، حتى يزول عنه الالتباس. فهذا استشكل الأمر وظن أن عتق النسمة هو فك الرقبة وأنهما شيء واحد، فسأل هذا السؤال ليرفع الاستشكال الذي عنده. قال أوليست واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وجاء لفظ الحديث في بعض مصادره أن تنفرد بعتقها. قال عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، يعني أن تقوم وحدك بعتقها دون أن تكون مشتركا مع الآخرين في ذلك، هذا المراد بعتق النسمة. والنسمة يطلق على كل حي من طير أو غيره، لكن المراد هنا عتق الإنسان الرقيق، شراؤه وعتقه في سبيل الله، اعتاقه في سبيل الله. قال عتق النسمة وفك الرقبة. قال وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، أي أن عتق النسمة أي على وجه الانفراد، وفك الرقبة أي على وجه المشاركة، تعين غيرك على فكها، تساهم وتساعد وتعاون على هذا الأمر. وهذا فيه أن من أسباب دخول الجنة فعل هذا الأمر، سواء فعله استقلالا وينفرد به الأمر، أو على وجه المشاركة والمعاونة مع الآخرين. قال والمنيحة الرغوب، هذا أمر ثالث من أسباب دخول الجنة، والمنيحة الرغوب، وفي بعض المصادر الوكوف. والمراد بأن المنيحة هي العنز والشات غزيرة اللبن، الرغوب أو الوكوف أي غزيرة اللبن. والمراد بذلك أي منحها لمن هو محتاج، تبقى عنده أياما أو شهورا، يعرفها، يطعمها، يسقيها، ويستفيد من حليبها. فالمنح للحليب، يعطيها إياه تبقى عنده، يعرفها وينتفع من حليبها، وأيضا ينتفع من صوفها ونحو ذلك، على حسب ما وجه به من منحها له. قال والمليحة الرغوب، فهذا من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. ولئن كان في زماننا ليس متيسرا لعدم وجود الشياه والأغنام في البيوت، إن كان ليس متيسرا فإنه متيسر للإنسان أن يشارك وأن يسهم في هذا الخير ولو بشراء الحليب وإعطائه للفقراء وذوي الحاجة. والحليب هو من أنفع الغذاء للناس، من أنفع الغذاء للناس، وأشد أمر تحتاج إليه الأسر الفقيرة الحليب. التمر والحليب هما أنفع غذاء وأشد الغذاء نفعا، ولهذا ينبغي أن يعتنى به في مساعدة الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة. التمر والحليب هو أنفع الغذاء، وإذا كان لا يتيسر للإنسان مثل هذا فإنه يتيسر له أيضا شراء الحليب المبرد المهيئ المجهز في المحلات التي تبيع المواد الغذائية، ويساعد. هذا من أسباب دخول الجنة، فالحليب غذاء نافع ومهم وضروري، وتحتاج إليه الأسر الفقيرة حاجة ماسة، فهذا أمر يعتنى به. وهو لا يكلف ذوي اليسار شيئا كثيرا، لا يكلفهم شيئا كثيرا، سواء كانت مليحة مثل شاه أو شاتين أو ثلاثة أو أربع من قطيع عنده يمنحها لفقير، أو سواء بالشراء يشتري شيئا من الحليب ويعطيه، أو حتى لو وجه صاحب البقالة يقول هذا تعطيه كل يوم مثلا، يمرك كل يوم وتعطيه مثلا لترا من الحليب المعلب، فهذا كله من أسباب دخول الجنة. والحليب ينبغي أن يعتنى به في مساعدة ودعم الأسر الفقيرة. قال والفيء على ذي الرحم، والفيء على ذي الرحم، الفيء الإنفاق والإعطاء، لإعطاء ذي الرحم. قال والفيء على ذي الرحم، الترجمة في ذي الرحم الظالم، والحديث هنا قال على ذي الرحم، فالعموم يشمل الظالم وغيره، العموم يشمل الظالم وغيره. الظالم يفاء عليه دفعا بالتي هي أحسن، وغيره إحسانا إليه وبلا للرحم ببلالها، فقوله على ذي الرحم هو بعمومه يشمل الظالم وغير الظالم. لكن وجدت الحديث عند الإمام أحمد والحاكم والطيالسي في المسند وغيرهم من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ والفيء على ذي الرحم الظالم، والفيء على ذي الرحم الظالم. وبهذا يظهر وجه دلالة الحديث للترجمة، فيحتمل أن تكون لفظة الظالم ساقطة من كتاب الأدب المفرد من قبل بعض النساخ والطباعين، احتمل ذلك، ولا سيما أن الحديث موجود في مصادر الحديث بالإسناد نفسه من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ ذي الرحم الظالم، وبهذه الزيادة تظهر مطابقة الحديث للترجمة. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق ذلك، عدم إطاقة ذلك كان يكون الإنسان قليل ذات اليد فلا يستطيع يعتق نسمة ولا يستطيع أن يساهم في عتاقها، ولا يستطيع أن يفيء على ذوي رحمه لقلة ذات يده. إن لم تطق ذلك، أي إن لم تكن من أهل الإطاقة لهذا الأمر، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة، من أسباب نيل رضا الله تبارك وتعالى. قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بترغيب الناس وحثهم على المعروف والخير، وبنهيهم عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق هذا الأمر فكف لسانك إلا من خير. فكف لسانك، أي احفظ لسانك، لا تؤذي بلسانك أحدا، ولا تتطاول على أحد بلسانك، ولا تسيء إلى أحد بلسانك. كف لسانك، وكف اللسان أي منعه وحبسه، مثل ما قال بعض الصحابة كان يأخذ بلسان نفسه ويقول والله ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال لمعاذ هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقال إذا لم تطق هذه الأشياء فكف عليك لسانك. وهذا فيه أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة، أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة. ويدل على هذا الحديث الذي تقدم من صمت نجا، من صمت نجا، يعني من كف لسانه وحفظ لسانه وصان لسانه فإنه ينجو. أما من أطلق للسانه العنان فهذا على خطر عظيم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به، فالنار أولى به. ولهذا كف اللسان وحفظ اللسان وصيانة اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر اللسان، وعليه أن يعلم أن كل لفظ يتكلم به يكتب عليه، وهو ينسى كلماته وألفاظه، يقولها وينساها، لكنها محصاة عليه، أحصاه الله ونسوه. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كاتب يكتب حسناته وكاتب يكتب سيئاته، كل ذلك محصى ومكتوب. فكف اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
عفوا شيخ عبد الرحمن، قال إلا من خير، قال إلا من خير، يعني هذا فيه دعوة لمن أراد أن يتحدث أن ينظر في حديثه وأن يتفقه في حديثه، فإذا وجد حديثه في خير تحدث، لا يرخي للسانه العنان ويطلق له الزمام، بل يتفقه في حديثه وينظر، إذا كان الأمر الذي سيتحدث به خير تحدث، وإلا كف لسانه. فإذا قوله فكف لسانك إلا من خير، هذا فيه دعوة إلى الفقه فيما يتحدث به الإنسان قبل أن يخرجه، والكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، أما إذا خرجت ملكتك، الكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، لكن إذا خرجت منك ملكتك وأصبحت متحملا مسؤولية هذه الكلمة التي خرجت، أما قبل الخروج فأنت تملك الكلمة. ولهذا يحتاج من يريد أن يتكلم أن يتفقه فيما سيقول، وأن لا يكون كلامه إلا في أمر يعلم أنه خير. نعم.